أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
من وسائل التعبية كما سوف يأتي الهمزة، تسمى بهمزة النقل وقد تسمى بهمزة التعبية. همزة النقل والتعبية إذا دخلت على الفعل ترفع من مستواه درجة، فإذا كان الفعل لازما صار بعد دخول الهمزة عليه متعديا إلى مفعول واحد، وإذا كان متعديا لواحد قبل دخول الهمزة فبعد دخولها يصبح متعديا لاثنين، وإذا كان متعديا لاثنين يصبح بعد دخول الهمزة عليه متعديا إلى ثلاثة. فوظيفة الهمزة إذن هي أن تعدي الفعل إلى ما كان يقصر عنه، لكنها لا ترفع من مستواه إلا درجة درجة. مثلا الفعل اللازم عندما تدخل عليه الهمزة لا يصبح بعد دخول الهمزة متعديا لاثنين، لأنما يصبح متعديا لواحد. متعدي لواحد بعد دخول الهمزة لا يصبح متعديا إلى ثلاثة، بل إنما يصبح متعديا إلى اثنين. هذه المسألة محل بحثها ليس هنا، محل بحثها المبحث الآتي تحت عنوان تعدي الفعل واللزوم. هناك سنبحث ما هي وسائل التعدية وما هي علامات اللزوم، لكن نأخذ من هذا البحث ما يعنينا في محل الكلام. محل الكلام كان هو ظن وأخواته، وفي ظن وأخواتها قلنا بأن الأفعال تكون متعدية لاثنين، فلها فاعل ولها مفعولان، ومفعولا ظن وأخواتها كما عرفنا مبتدأ وخبر في الأصل. فهل يمكن دخول همزة التعدية على ظن وأخواتها بحيث يصبح لها عمل في ثلاثة مفاعيل عليكم السلام، أم لا يمكن ذلك؟ المدار على السماع. وقد سمع من أخوات ظن مما دخل عليه همزة التعدية فعلان، وهما أعلم وأقل. طبعا قبل أن ندخل في هذا البحث فلنذكر أمثلة. مثلا كرم زيد فعل لازم تدخل عليه همزة التعدية، ماذا تصبح؟ تحول الفاعل إلى مفعول وتأتي له بفاعل آخر، فيكتسب الفعل مفعولا بعد أن لم يكن له. كرم زيدا ماذا نقول فيها؟ أكرمت زيدا. بعد دخول الهمزة على كرم صار أكرم. أكرم بحاجة إلى فاعل وبحاجة إلى مفعول، فالذي زاد بعد وجود همزة التعدية ما هو؟ هو هذا المفعول. مثلا عطى أو كسي زيد أي ارتدى ثوبا فعل لازم. تقول أكسيت زيدا أو كسى زيد ثوبا. كسي زيد ثوبا يعني ارتدى ثوبا، فكان متعديا لواحد، فبعد دخول الهمزة ماذا يصبح؟ أكسيت زيدا. طبعا هي كسوة مثال آخر لو بدنا. الآن كما سنرى هنا في فعل متعدي لواحد وتعدى لاثنين، مثل ماذا؟
لبست.
نعم مثل لبست. لبس زيد ثوبا، تقول ألبست زيدا ثوبا، فصار لها مفعولان بعد دخول همزة التعدي. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ هناك بعض الأفعال التي هي من باب ظن وأخواتها، التي تعمل في مفعولين بحسب الأصل. سمع عن العرب أنهم يدخلون عليها همزة التعدي، وبعد دخول همزة التعدي عليها يصبح لها ثلاثة مفاعيل بعد أن كان لها مفعول، وهما أعلم وأرى. فأعلم أصلها علم، ونحن قلنا بأن علم هي من أخواته ظن من الأفعال الدالة على اليقين. تقول علمت زيدا عالما، إذا أردت أن تعديها بهمزة التعدية تقول أعلمت زيدا عمرا عالما، فيصبح لها ماذا؟ ثلاثة مفاعيل بعد أن كان لها مفعولان فقط. وكذا الحال في أرى، أرى من رأى، أيضا رأى قلنا من أخوات ظنا، تقول رأيت زيدا عالما. أردنا أن ندخل عليها همزة التعدي، الأصل فيها ما هو؟ أرأى، لكن تخفيفا يقال فيها أرى. تقول أرى زيد عمرا عالما، أو نعم أريت زيدا عمرا عالما، حتى يكون لها ثلاثة مفاعيل. فهذا الباب معقود للكلام فيه أرى وأعلم ومفعولاتها الثلاثة. طبعا هناك أفعال أخرى نزلت منزلة أعلم وأرى، لكن بعضها خال من همزة التعدي، مثل نبأ، مثل أخبر، مثل خبر، مثل حدث. فهذه حملت في الاستعمال في كلام العرب على أعلم وأرى. طبعا لا يوجد قاعدة في هذا البحث، هذا البحث في الحقيقة ليس عنوانا منفصلا عن البحث السابق، عين البحث السابق، لكن فقط له مزية وهو أنه له مفعول زائد. طبعا هنا مفعولا ظن أيهما؟ يعني ما كان مبتدا وخبرا في الأصل أيهما؟ إذا قلت هكذا أعلمت زيدا عمرا عالما، ما هما المفعولان في الأصل؟ المبتدا وخبر في الأصل
عمرا عالما،
المفعول الثاني والمفعول الثالث لا المفعول الأول. وإلا مطلب جوهري يختلف عن المطلب عن المطالب السابقة لا يوجد. أقرأ الآن، يقول إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صارا أرى وأعلم. إذا صارا أرى وأعلم، كيف يصيران هكذا عندما تلحق بهما همزة التعدي؟ أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأعلم، فذكر أن أصلهما علم ورأى، وأنهما بالهمزة بسبب الهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين. تقول علم زيد عمرا منطلقا، فعمرا مفعول أول ومنطلقا ثاني. ورأيت خالد ورأى خالد بكرا أخاك، فلما دخلت عليهما همزة النقل وهي نفس همزة التعدي، تسمى بهمزة التعدي لأنها تعدي، تسمى بهمزة النقل إما لأنها تنقل الفعل عن حالة اللزوم إلى التعدي، وإما لأنها تنقل الفاعل إلى رتبة المفعول وتأتي للفعل بفاعل آخر، كيفما كان هذا سيأتي في محله. فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا، وهو الذي، ما هو المفعول الثالث؟ لذلك سميت همزة النقل، وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة. مثلا شوف، لبس زيد ثوبا، أين الفاعل هنا؟ زيد. عندما ندخل همزة التعدية قل ألبست زيدا ثوبا، زيد ماذا حل به؟ نقل عن رتبة الفاعل إلى رتبة المفعول، ما نحن فيه من هذا القبيل. بعد أن ننقل الفاعل إلى رتبة المفعول تخلو رتبة الفاعل، يرحمكم الله، تصبح رتبة الفاعل شاغرة. هل يجوز أن نبقي رتبة الفاعل شاغرة؟ نقول لا، لا بد لكل فعل من فاعل، والفاعل لا يحدث، فلا بد لنا من الاتيان بفاعل، فيكون الفعل قد حافظ على فاعله السابق وعلى مفعوله السابق، ولما خلت رتبة الفاعل أتينا له فاعلا آخر فيكون قد اكتسب اسما جديدا، وهو الذي هذا المفعول الثالث ما هو؟ الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا. طبعا هذا ليس ضروريا، يعني انتقال الفاعل إلى لكي يكون هو المفعول الأول هنا أو الثالث هنا ليس ضروري. مثلا الآن هل يجوز أن نقول هكذا أعلم زيد بكرا عمرا منطلقا؟ أعلم زيد بكرا عمرا منطلقا، أتينا الاسم الجديد، زيد الذي كان فاعلا لا زال فاعلا، أصل الكلام علم زيد عمرا منطلقا. الآن بعد التحويل بعد دخول همزة النقل ماذا قلنا؟ أعلمت أو أعلم زيد بكرا عمرا منطلقا، الذي أضفناه هو بكر وهذا لم يكن في التركيب، فلذلك هذا ليس شرطا أساسيا، يعني بعض العبارات توهم ذلك لكنه ليس شرطا أساسيا. وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا وأريت خالدا بكرا أخاك، يعني مثلا إذا قيل لنا حول هذه الجملة لبس زيد ثوبا، حولها إلى ألبس، إلى جملة فيها فعل هو ألبس، نستطيع أن نقول ألبست زيدا ثوبا فنحول الفاعل إلى مفعول، ونستطيع أن نقول ألبس زيد ابنه ثوبا، ما المانع من ذلك؟ كلاهما صحيح. وهو الذي نعم وأريت خالدا بكرا أخاك، فزيدا وخالدا، زيدا في أعلمت زيدا وخالدا في أريت خالدا مفعول أول، وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيدا ورأى خالدا، وهذا هو شأن الهمزة، وهو أنها تصير ما كان فاعلا تصيره مفعول. طبعا تصير حتى لا ظاهرها ماذا؟ أنه فعلا لابد من تحول الفاعل معها إلى المفعول، لكن ليس هذا هو مرادهم في تعريف الهمزة، مراد تصير يعني من شأنها، يعني هي قادرة لو شاءت أن تحول ما كان فاعلا إلى رتبة المفعول، وحينئذ فلا بد للمفعول للفعل من فاعلا. هذه العبارة محمولة على الشأنية، ليست محمولة على أنها تصيره فعلا، يعني فعلا وحالا لا، وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا بنحو الشأنية لا الفعلية. فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحدا، نحو خرج زيد وأخرجت زيدا، وإن كان متعديا إلى واحدا صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين، نحو لبس زيد جبة، فتقول ألبست زيدا جبة، وسيأتي الكلام عليه أي في باب تعدي الفعل واللزوم. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة، كما تقدم في باب أعلم وأقل. الآن شوف في البيت الثاني، وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق، ماذا نفهم من هذا البيت؟
أنه الأحكام التي تتعلق بمفعولي علمت هي نفسها تترتب على المفعول الثاني والثالث لأعلم.
إذن فقط يريد أن يقول أن المفعولان اللذان كانا أصلهما مبتدأ وخبر أو مبتدأ وخبرا هما الآن أين في رتبة المفعول الثاني والمفعول الثالث، فكما كنا نعاملهما قبل دخول همزة التعدية على الفعل نبقى نعاملهما بعد دخول همزة التعدية على الفعل، غاية الأمر أنهما بدل أن يكون الأول والثاني صار الثاني والثالث، وإلا فجميع ما يثبت لمفعولي علم من الأحكام لمفعولي ظن من الأحكام يثبت لي ثاني مفعولي أعلم وأعلم، يعني للثاني والثالث من مفاعلها الثلاثة فقط. يقول أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعل أعلم وأرى، ما ثبت لمفعولي علم وراء. ما الذي ثبت؟ جميع الأحكام. ما هي الأحكام؟ أنهما مبتدأ وخبر في الأصل، أنه يجوز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما، أنه يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل. طبعا هذا الحكم ليس المختصات الثاني والثالث، هذا الحكم يأتي في الأول أيضا، والأول أيضا إذا دل عليه دليل يجوز حذفه، إذا دل على ذلك دليل. ومثال ذلك: أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل يعني عمرا قائما أصلهما المبتدأ والخبر، وهما يعني المبتدأ والخبر عمرا قائما، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما، نحو عمرا أعلمت زيدا قائما. الإلغاء هنا لأي سبب؟ لتوسط زيدا، لتوسط أعلمت بين معموليها، بين عمرو وبين قائم، بين عمرو وبين قائم. زيد لا يتأتى في الإلغاء والتعليق لأنه المفعول الأول. ومنه قولهم: البركة أعلمنا الله مع الأكابر، البركة أعلمنا الله مع الأكابر. أصله أعلمنا الله البركة مع الأكابر. هذا نسمع كثيرا أن كبار السن بركة للناس وللمجتمع، خاصة إذا كان عالما كآية الله العظمى المرحوم الشيخ باجر. على كل حال، البركة أعلمنا الله مع الأكابر، فلما توسط الفعل بين مفعولين ما الذي حصل؟ ألغي عن العمل. فنا في أعلمنا مفعول أول، والبركة مبتدأ، ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر، يعني ظرف في محل رفع على أنه خبر. وهما يعني البركة ومع الأكابر اللذان كانا مفعولين، والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر، ويجوز التعليق عنهما أيضا. فتقول: أعلمت زيدا لعمرا قائما، دخول لام الابتداء. ومثال حذفهما للدلالة أن يقال: هل أعلمت أحدا عمرا قائما؟ فتقول: أعلمت زيدا، أي أعلمت زيدا عمرا قائما. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة: أعلمت في هذه الصورة، يعني نفس المثال نفس السؤال: هل أعلمت أحدا عمرا قائما؟ تقول: أعلمت زيدا عمرا، يعني عمرا قائما، أو أعلمت زيدا قائما، أي قائما، أو أعلمت زيدا قائما. مرة تحذف عمرا، مرة تحذف قائما، أي عمرا قائما.
شيخنا، بالنسبة للهمزة، هل يمكن أن نقول بأنه ننقل الفعل إلى باب الإفعال مطلقا يعني؟
لا، ليس لنا. شوف، هذا وزن أفعال ودخول همزة التعدية قياسي في غير المتعدي لاثنين، يعني في المتعدي لواحد ادعي أنه قياسي، لكن في المتعدي لاثنين هل يكثر إدخال الهمزة عليه وصيرورته بواسطة الهمزة متعديا إلى ثلاثة؟ الأمر ليس لعله لا يوجد ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل إلا هذه الأفعال التي نذكرها هنا. لا يوجد يعني أفعال عادية من غير باب ظن وأخواتها متعدية إلى ثلاثة، لا يوجد لديه. وإنت لذلك يقولون، لذلك لا يجعلونها قاعدة. وإن تعديا لواحد بلا همزة فالاثنين به توصلا. ما معنى هذا البيت؟ إن تعديا لواحد بلا همزة فالاثنين به توصلا، يعني علم ورأى. ذكرنا سابقا أن علم قد تكون بمعنى علم، ورأى قد تكون بمعنى رأى البصرية، فإن كانا متعديين لواحد وأدخلنا عليهما الهمزة يصبح لدينا أعلم وأرى. فهل كل أعلم وأرى يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل؟ يقول لا، أعلم وأرى اللذان يتعديان إلى ثلاثة، هما اللذان أصلهما علم وراء المتعديان إلى اثنين. أما لو كانا متعديان لواحدة وأدخلنا عليهما همزة التعدية، فغاية ما يصلان إليه أن يتعديا إلى اثنين. لما ذكرنا من أن الهمزة إنما ترفع الفعل درجة. والثاني منهما كثان اثني كسا، فهو به في كل حكم ذو اكتسا. إذا علم بمعنى عرف، مثلا تقول هكذا: علمت مثلا علمت زيدا، يعني ماذا؟ يعني عرفت زيدا. إذا أردنا أن نعديها بالهمزة كم يصلح لها مفعول؟ يصلح لها مفعولان. فماذا نقول مثلا؟ نقول أعلمت نعم علمت زيدا، تقول هكذا: أعلمت زيدا عمرا، يعني ماذا؟ يعني عرفته زيدا على عمر، أو عرفت عمرا على زيد، فيصبح لها مفعولان فقط. هنا بما أنه صار لها مفعولان، هل يعامل مفعولاها معاملة مفعولي ظن وعلم، أم يعاملان معاملة مفعولي أعطى؟ ما الفرق بين باب أعطى وبين باب ظن؟ باب أعطى يتعدى إلى مفعولين لكنهما ليسا مبتدأ وخبرا في الأصل. باب ظن متعد إلى مفعولين لكنهما مبتدأ وخبرا في الأصل. فهنا هذا أعلم الذي هو مأخوذ من علم التي بمعنى أعطى، بعد أن صار لها مفعولان، فهل نعامل مفعوليها معاملة ظن؟ أن نعامل أو معاملة مفعولي ظن، أو نعامل مفعوليها معاملة مفعولي أعطى؟ يقول نعاملهما معاملة مفعولي أعطى. لماذا؟ لأن أصلهما ليس مبتدأ وخبرا في الأصل. يقول: والثاني منهما، مفعول الثاني منهما ليس كالثاني في باب ظن، بل هو كثاني مفعولي كسى، عن باب كسى، وقد يقال له باب أعطى. كسوت زيدا جبة، وأعطيت زيدا مثلا لنفترض مالا، فزيد ليس أصله زيد مالا، ليس أصله زيد جبة، ليس أصلهما مبتدأ أو مبتدأ وخبرا. فإذا الثاني منهما، ثاني من أعلم وأرى المأخوذين من متعد لواحدا، كثان اثني كسا، كالمفعول الثاني في بابه كسا، فهو به، يعني فالثاني في باب الثاني من أعلم المذكورة هو به، يعني بالثاني من باب من مفعولي كسا في كل حكم ذو اقتساء، اقتساء أي اقتدار، يعني يقتدي به في كل حكم، يعني يثبت له جميع الأحكام التي تثبت للثاني في بابه. تقدم أن رأى وعلما إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل. وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد، كما إذا كانت رأى بصرية بمعنى أبصر، نحو رأى زيد عمرا، وعلم بمعنى عرف، نحو علم زيد الحق، أي عرف، فإنهما بعد الهمزة إلى كم مفعولين يتعديان؟ يتعديان إلى مفعولين، أو إلى كم مفعول يتعديان؟ يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين، نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق. والثاني من هذين المفعولين هو كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى، نحو كسرت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما. ما هو حكم الثاني هنا في كونه أولا؟ لا يصح الإخبار به عن الأول، لا يصح أن يكون خبرا للأول، يعني ليس أصلهما مبتدأ فخبرا، فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهما، طبعا اللهم الا مجازا، لكن الاصل عدم المجازيه. طب اذا هذا اولا. ثانيا يكفي هو في كونه يجوز حذفه مع الاول، ويجوز حذف الثاني وابقاء الاول، ويجوز حذف الاول وابقاء الثاني وان لم يدل على ذلك دليل. هنا فرقا بين مفعولي ظن وبين مفعولي اعطى. في باب ظن قالوا، في باب ظن قال: بما ان ظن لا يؤتى بها الا لبيان متعلق الظن، الا لبيان الامر المضمون، وبما ان الامر المضمون ان الظن فيه رجحان وهم متعلقات التصديق فلا بد لهم من نسبة، فلا بد من وجود الجملة بعده. وعلى هذا الأساس فإما أن تكون هذه الجملة مذكورة بعد ومصرحا بها، وإما أن لا تكون مذكورة ومصرحا بها، ولكن في هذه الحالة لا بد وأن تكون في قوة المذكورة. وحتى تكون في قوة المذكورة فلا بد لو حذفت أن يكون هناك دليل يدل على المحذوف بعد حذف، لأن المحذوف لدليل هو في قوة الموجود، أما المحذوف لغير دليل، أما المحذوف لغير دليل فهو معدوما. وعلى هذا الأساس ففي مفعولي ظن قال يجب ذكرهما أو إقامة دليلا لو أردنا حذفهما، فلا يجوز لنا أن نعرض عن ذكر مفعولي ظن رأسا بأن لا نصرح بهما وبأن لا نأتي بدليل يدل عليهما بعد الحذف. فإذا يدور أمر مفعولي باب ظن بين الذكر الصريح وبين الحذف لدليل. وأما في باب أعطى قالوا: في باب أعطى النفس الإعطاء لا يتقوم بنسبة، لا يتقوم بجملة بخلاف الظن. أصلا ما هو معنى الظن؟ أصلا ما هو معنى الظن؟ الظن هو الترجيح في النسبة، فمفهوم الظن يتقوم بالنسبة، فكان لا بد من الإتيان بالجملة يعني بالمبتدأ والخبر، يعني بالمفعول الأول والمفعول الثاني. ولكن باب أعطى ليس من هذا القبيل، مفهوم الإعطاء لا يتقوم بالنسبة حتى يكون الإتيان بعده بجملة أمرا واجبا. نعم الإعطاء هو بحد ذاته نسبة بين طرفين، بين المعطي أو بين ثلاثة أطراف، بين المعطي والمعطى له والشيء المعطى. وحينئذ فتارة يتعلق الغرض بذكر المفعولين وتارة لا يتعلق الغرض بذكر المفعولين. فإن تعلق الغرض بذكر المفعولين وجب إما ذكرهما وإما إقامة دليل عليهما بعد حذفهما. مثلا شخص جاء وسألك يعرف أنك أعطيت لكن يريد أن يعرف ماذا أعطيت، هنا لا تستطيع أن تقول له أعطيت، لأن الغرض تعلق بأي شيء؟ ببيان المعطى والمعطى له، لا ببيان أصل الإعطاء أو العطاء. فهنا لا بد من الذكر، ولو لم تذكر فلا بد أن يكون في قوة الموجود. كيف يكون في قوة الموجود؟ كيف يكون المحذوف في قوة الموجود؟ عندما ننصب دليلا يدل عليه، أما لو لم ننصب دليلا يكون في قوة المعدوم، بل يكون معدوما. لكن في بعض الأحيان قد لا يتعلق غرض بذكر المفعولين، ففي هذه الحالة يجوز ترك ذكر المفعولين رأسا، يعني لا بأن نذكرهما صراحة ولا بأن ننصب دليلا يدل عليهما، يعني لا نحقق لهما وجودا أصلا، لا الوجود الصريح ولا الوجود الذي هو عبارة عن الحذف مع إقامة ذلك. مثلا شخص يريد أن يعرف ماذا فعلت ولا يريد أن يعرف من أعطيت. مثلا رأى زيدا يمدحك، رأى زيدا يمدحك فيقول ماذا فعلت له، هو يعرف أن زيد وصله نعمة من قبلك، لكن هو يريد أن يعرف ما الذي فعلته له حتى صار يمدحك، فتقول له في الجواب أعطيته. هنا لم يتعلق الغرض بذكر المفعولين أصلا. وعليه يحمل قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، الغرض إلى أصل العطاء هو الذي ينبغي أن يتعود عليه الإنسان المؤمن، مع قطع النظر عن الشيء الذي يعطيهما، فلا غرض يتعلق ببيان الشيء المعطى ولا ببيان المعطى له. الممدوح هو صرف الإعطاء، ففي هذه الحالة نترك ذكر المفعولين ولا نحتاج حتى إلى إقامة دليلا عليه. هذا ماذا يسمى؟ هذه الحالة تسمى بالتارك في قبال الحذف. فالحذف ما هو إذن؟ الحذف هو عدم ذكر المحذوف مع تعلق الغرض به، بينما التارك ما هو؟ الإعراض عن ذكر الشيء لعدم تعلق غرض به أصلا. فما هو الفرق بين مفعولي ظن وبين مفعولي علم؟ في مفعولي ظن يدور الأمر بين الذكر وبين الحذف، يعني الغرض دائما يكون متعلقا ببيان المفعولين، وإلا لا معنى لأن يتعلق الغرض بالظن وحده، بالظن مجردا عن متعلقه. لماذا؟ لأنه لا يخلو إنسان في زمن ما في مكان ما من ظن، فتجريده عن المتعلقين لا يحصل عادة. لذلك يقولون يدور أمر مفعولي ظن بين الذكر الصريح، بين التصريح وبين الحذف، ولا يجوز فيهما التارك. بينما في باب أعطى يجوز لك في مفعولي أعطى التصريح والحذف والترك. واضح الفرق بينهما؟ الآن هذا الذي نتحدث عنه كان كلامنا في أي شيء؟ علم إذا كان أو رأى مثلا بصري، إذا أدخلنا عليه همزة التعليم يصبح لها مفعولان. قلنا مفعولان مثل أي مفعولين؟ مثل مفعولي ظن أو مثل مفعولي أعطى؟ مثل مفعولي أعطى. إذا كان مثل مفعولي أعطى فهذا يعني أنه كما يجوز فيهما التصريح والحذف مع الدليل، كذلك يجوز فيهما ماذا؟ خلافا لمفعولي ظن. يقول إذا نشوف، وفي كونه يجوز حذف مع الأول ويجوز حذف الثاني وإبقاء الأول، ويجوز حذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل. طبعا هذا الذي يسمى عندهم بأي شيء؟ بالتارك. طبعا هناك فوارق عديدة بين الحذف وبين التارك في محل. فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت، ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى. ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا. طبعا الحذف لغة وعرفا أعم من التارك، لكن بالإصطلاح الحذف مقابل للتارك، يعني لدينا معنيان للحذف، معنى لغوي وعرفي ومعنى إصطلاحي. معنى اللغوي والعرفي هو مجرد عدم الذكر يسمى حذف، لكن بالمعنى الإصطلاحي ليس مجرد عدم الذكر يسمى حذفا، بل عدم الذكر مع تعلق الغرض به، مع كون الأصل هو الذكر، بينما في التارك هو عدم الذكر مع عدم تعلق الغرض به ومع عدم الكون الأصل هو الذكر كيفما كان. ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول، أو إبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا. ومنهم قوله تعالى ولسبق، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الخطاب مع النبي صلى الله عليه وآله، والله تبارك وتعالى يريد أن يبين له الجزاء العظيم الذي ينتظره، الذي لم تره عين قط ولا خطر على قلب بشر، المنزلة العظيمة التي هي قاب قوسين أو أدنى. فقال يعطيك، ما قال ماذا يعطيك، بيّن أن الله سيعطي. وهذا عند النبي صلى الله عليه وآله يكفي، إن عبادة النبي صلى الله عليه وآله هي عبادة الأحرار وليس بعبادة التجار ولا عبادة العبيد. يعني مثلا من يعمل عبادة التجار إذا قال له أعطيك ماذا تعطيني، لا يرضى أن الله تبارك وتعالى يعطيه فقط. بينما يعني بحسب مقامات الإيمان النبي صلى الله عليه وآله يكتفي من الله تبارك وتعالى أن يقول له أعطيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما. ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي حتى يعطوكم. وهذا معنى قوله والثاني منهما، يعني المفعول الثاني منهما كثاني اثنين كسا إلى آخر الذكر. وكأرى السابق نبأ خبر حدث أنبأ كذاك خبر. ما معنى هذا البيت؟
يذكر بقية
مثل أرى التي تحدثنا عنها السابقة. أي أرى السابقة ما هي؟ التي تتعدى إلى ثلاثة أو إلى اثنين؟ تتعدى إلى اثنين، إلى عفوا إلى ثلاثة. مثلها نبأ خبر، نبأ أخبر، حدث أنبأ خبر. تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، وسبق ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية، لن فقط يذكرها ويذكر لها أمثلة. وهي ما هي الخمسة الباقية؟ نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما. ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. أين الشاهد؟
نائب الفاعل.
نبئت أولا نائب الفاعل، التاء مفعول أول، زرعة مفعول ثان، يهدي مفعول ثالث، أما السفاهة كاسمها جملة اعتراضية لا محل لها من الآن. وأخبر كقولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا. ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا، أي مريضا، وغاب بعنك يوما أن تعوديني. قطع النظر عن مدلول البيت، الشاهد أين؟ أخبرتني دنفا، تاء التاء التي هي نائب فاعل مفعول أول، والياء مفعول ثاني، ودلفا مفعول ثالث. وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما. ومنه قول الشاعر أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء. أين الشاهد؟ حدثتموه، حدثتموه ماذا؟ أين مفعولها الأول؟ وبالتاء التي هي ماذا؟ التاء التي هي نائب فاعل. مفعول أول
والهاء
ماذا بعد؟
الولاء له
من حدثتموه ولا بحسب الضارع له علينا الولاء.
له جملة اسمية
حدثتموه له علينا الولاء. أنا ظننت أنه متعلق بالسؤال، على كل حال يعني من هو الذي أخبرتم بأن له علينا الولاء؟ فهذا له علينا الولاء هي المفعولة الثالثة، جملة اسمية واقعة في محل ما نص مفعول ثالث لي. وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا ومنه قول. وأنبئت، إذا تلاحظون الأمثلة كلها التي تقدمت الشواهد كلها بصيغة المبني المجهول، هذا يطرح سؤال أنه هل حقا يجوز استعمال مثل هذه الأفعال متعدية إلى ثلاثة وهي مبنية للمعلوم ما دامت الشواهد كلها تقتصر على المجهول؟ وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعم خير أهل اليمن. أنبئت ثاء نائب فاعل مفعول أول، قيسا مفعول ثاني، خير أهل اليمن مفعول ثالث. وخبر كقولك خبرت زيدا عمرا غائبا ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة. التاء نائب فاعل مفعول أول، سوداء الغميم مفعول ثاني، مريضة مفعول ثالث. وإنما قال المصنف وكأرى. لماذا قال وكأرى السابق؟ لماذا ما قال وكأرى وانتهى؟ واضح أنه ذكر في هذا البحث نفسه، ذكرنا أرى مرتين، مرة تتعدى إلى ثلاثة ومرة تتعدى إلى اثنين، والسابق منهما هو المتعدي إلى ثلاثة. وإنما قال المصنف وكأرى السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وتارة تتعدى إلى اثنين، وكان قد ذكر أولا أرى متعدية إلى ثلاثة، فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة هي مثل أرى السابقة، يعني مثل المتعدية إلى ثلاثة لا مثل أرى المتأخرة وهي متعدية إلى اثنين. هذا تمام الكلام في باب أعلم وأرى، وفي باب ظن وأخواتها، بل وفي باب النواسخ، بل وفي باب الابتداء. ونشرع لاحقا في الاسم الذي هو معمول لفعل او للعوامل اللفظيه. الاسم المعمول للعوامل اللفظيه تارة يكون فاعل، طبعا اذا لم يكن مبتدا او مبتدا في الاصل او خبرا او خبرا في الاصل فهو ما يكون معمولا للفعل، وهو تارة يكون مرفوعا واخرى يكون منصوبا. المرفوع له عنوانان، الفاعل ونائب الفاعل، والمنصوب له عناوين كثيرة تأتي فيه. إذا انتهينا من الابتداء وجميع أحكامه، لأن البحث السابق في أي شيء كان الابتداء ونواسخه وما يترتب على ذلك من الأحكام، هنا لا، انتهينا من الابتداء ونواسخه، الآن الكلام في الأسماء التي هي معمولات للعوامل اللفظية. الفاعل يأتي إن شاء الله، والحمد لله.